بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المرحلة الثانية من البحث، وأنه هل يحسب النصاب قبل إخراج مؤنة التحصيل أم بعد إخراجها. تقدم الوجه الأول الذي رام أصحابه إثبات أن مؤنة التحصيل تحسب بعد إحسان النصاب، وما تبقى حتى لو كان أقل من النصاب بكثير فلا بد من إخراج خمسه، ما دام عند إخراج المعدن ذاتا بلغ ما قيمته 20 دينارا. الوجه الثاني الذي يذكر في المقام ما أفاده السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في المستمسك، ونص كلامه نقرأه لأن فيه إجمال ثم نوضحه. قوله رحمه الله: وبالجملة مفهوم الصحيح ليس فيه شيء حتى يبلغ ما في مثله الزكاة 20 دينارا، يعني إذا بلغ ما قيمته 20 دينارا ففيه الخمس، ليس فيه شيء. قال: وبالجملة مفهوم الصحيح المذكور إذا بلغ 20 دينارا ففيه شيء، يعني الخمس بعد ماكو شيء. بس فعلى القول الأول يلزم تقييد موضوع البلوغ بما بعد المؤنة، وعلى الثاني يلزم تقييد موضوع الخمس في جزاء الشرطية بما بعد المؤنة، لكن الثاني معلوم بالإجماع، فيبقى الأول مشكوكا والأصل عدمه، فأصالة الإطلاق فيه بلا معارض. طب هذه العبارة المجملة جدا يريد منها رضوان الله تعالى عليه أن يقول: إذا بلغ المعدن 20 دينارا ففيه شيء، يعني ففيه الخمس. إذا أخذنا على القول الأول الذي ماذا يقول؟ الذي يقول لابد وأن يبلغ 20 دينارا بعد أن تثبتنا منه مؤنة التحصيل. فهنا يلزم تقييد موضوع البلوغ إذا بلغ ما هو المعدن، يلزم أن نضيف له قيد: إذا بلغ المعدن بعد إخراج مؤنة التحصيل 20 دينارا ففيه الخمس. بينما إذا قلنا يكفي في البلوغ بلوغ ذاته ولو كان قبل إخراج مؤنة التحصيل، فحينئذ نقول يبقى على إطلاقه: إذا بلغ المعدن 20 دينارا ففيه الخمس. طب جيد. وعلى الثاني على القول بأن بلوغه 20 دينارا يكفي فيها أن يكون قبل الإخراج، ما الذي يلزم؟ يقول يلزم تقييد موضوع الخمس في جزاء الشرطية ففيه شيء، يعني ففيه الخمس. يقول موضوع ففيه الخمس ما هو؟ موضوع ففيه الخمس هو أن يكون الذي فيه الخمس
خصوص ما يتبقى بعد إخراج المؤنة ولو كان أقل من 20 دينارا، فلا بد أن يكون ففيه الخمس البالغ 20 دينارا، يجب الخمس في خصوص ما يتبقى منه بعد إخراج مؤنة التحصيل. طب جيد، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه بأن الثاني مسلم أن هذا البيت لا بد من إدخاله. لماذا لا بد من إدخاله؟ للإجماع على أن الخمس يجب فيما يزيد على مؤنة التحصيل، لأنه هو ما تمت عنده أدلة غير، ما تكلم عن النقطة النقطية التي تكلمنا عنها وهي أن المعدن المغتنم المستفاد هو الذي فيه الخمس فقط وفقط. قال دليلنا هو الإجماع، خصوصا وأنه ضرب روايات الخمس بعد المؤونة وأنها ناضغة على خصوص مؤونة السنة له ولعياله في الفوائد والمكاسب العامة. فقال هناك بأن الذي يوجب استثناء مؤونة التحصيل هو الإجماع فقط. فيقول السيد بأن هذا يقيد موضوع الجزاء الشرطية يقيد بالإجماع، هذا مسلم وهذا مو موضوع خلاف بيننا وبين أصحاب القول الأول أبدا، هذا مسألة ثانية متفق علينا عليها بيننا وبينهم. يبقى الأول مشكوك. يقول إذا كان الأول هذا مشكوك فالأصل عدمه. شنو الأصل؟ أصل عملي؟ يقول لا، يوضح فأصالة الإطلاق فيه بلا معارض. أصالة الإطلاق فيه بلا معارض، يقول لا يوجد هنا ما يوجب التقييد، والقول بأن القيد الثاني معارض يدفعه أن القيد الثاني لابد من ارتكابه، لابد من ارتكابه. وإذا كان لابد من ارتكابه للإجماع أو للأدلة بحسب نظرنا وبحسب نظره للإجماع، فلا شك ولا ريب أن الإطلاق لا مانع من التمسك به. فيصير هكذا، إذا بلغ المعدن ولو قبل إخراج مؤنة التحصيل منه 20 دينارا ففيه غاية الأمر، الإخراج لا يكون إلا بعد مؤنة التحصيل. هذا ما أفاده رضوان الله تعالى عليه. هذا الكلام يوجد فيه إشكالات. الإشكال الأول بحث مبنائي أن الوارد في الصحيحة هو مفهوم الغاية مو مفهوم الشرط بالدقة، لأن الوارد ليس فيه شيء حتى يبلغ ما قيمته 20 دينار. ها؟ ولا شك ولا ريب أن هذا يبتني على الإيمان بمفهوم الغاية، وهو محل كلام وخلاف بين المحققين، مو مهم. هذا إشكال مبنائي مو مهم. الثاني المهم، الإشكال الثاني أن ما ذكره رضوان الله تعالى عليه من تقييد الجزاء وهو وجوب الخمس بأن يكون وأنه مقيد بأن يبلغ معدن 20 دينارا ويكون التخميس بعد إخراج مؤنة التحصيل، هذا مسلم ليس فيه كلام. ولكن الأول الذي ذكره ليس مشكوك بحسب نظرنا، لأنه تقدم أن هناك قرينة لبية بمثابة القرينة المتصلة في أن المعدن الذي يجب فيه الخمس المعدن الغنيمة، مو المعدن ولو لم يكن غنيمة أصلا. وإذا كان الأمر كذلك فنفس هذه النقطة نأتي بها هنا ونقول هي المقيدة في محل الكلام. فهنا هكذا أسفين المعنى، إذا بلغ المعدن المغتنم ما قيمته 20 دينارا ففيه الخمس. والمعدن المغتنم لا يصدق أنه معدن المغتنم إلا بعد استثناء مؤنة التحصيل. ما أين معنى إن أقول إذا بلغ المعدن المغتنم 20 دينارا ففيه الخمس ثم أحتسب 20 دينارا قبل أن ماذا؟ قبل أن أخرج مؤنة التحصيل، لأن إخراج مؤنة التحصيل داخل في سلسلة علل تحصيل المعدن على وجه الغنيمة كما لا يخفى. فإن المعدن على وجه الغنيمة لا يكون معدنا على وجه الغنيمة إلا بعد. فإذا آمنا نحن كما آمن السيد الخوي، والغريب أنه لم يتمسك بهذه النكتة هنا، بأن موضوع وجوب الخمس هو المعدن الغنيمة مو مطلق المعدن،
فلا شك ولا ريب آنذاك في أن هذا القيد يكون بمثابة القيد اللب المتصل، مجرد شك حتى يتمسك له بأصالة إطلاق مضافا إلى أن أصل هذا الإطلاق محل نظر وتأمل، لأن المسؤول عنه في الروايات هو أصل أنه متى يجب الخمس أو لا، أما أنه يجب إذا بلغ 20 دينارا بما هو غنيمة أو ليس بما هو غنيمة، قد يقال بأن صحيحة الضبط أصلا ليست بصدد النظر من هذه الجهة، إنما هي بصدد بيان النصاب في المعدن فقط، وأما أنها بصدد بيان أنه متى يحسب النصاب قبل استخراج من التحصيل أو بعد استخراج من التحصيل، فليست الرواية أصلا ناظرة، وقد تكون الرواية لم تنظر إلى هذا إحالة على ما هو المذكور في الذهن العرفي والذهن العقلائي، حالة على نظائره في بقية الضرائب المالية، فإن المركوز في كل الضرائب المالية أن الضريبة توضع على الفائدة لا توضع على كل ما حصل عليه الإنسان، إلا إذا كان ضريبة عقوبة، ضريبة العقوبة قد توضع حتى لو خسر الإنسان في بعض الحالات. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب أن المسألة لا تكون موجودة شاد، فنحن في النتيجة عدنا إلى ماذا؟ عدنا إلى نفس النكتة التي آمنا بها في بداية البحث وتمسكنا بها هنا. ثم إن عبارة السيد رضوان الله تعالى عليه على إجمالها كأن الذي يظهر منها أن بين الفقهيين تهافت، ها؟ ومن هنا لا يمكن ارتكابهما معا، ومن هنا قال بأن التقييد الثاني حيث إن الإجماع جعلنا نقيد به يبقى التقييد الأول بلا معارض، نحن نقول ما المشكلة في ارتكاب التقييدين معا حتى لو لم يكن هناك إجماع؟ شوفوا قال إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس، فنقول إذا بلغ 20 دينارا ها ففيه الخمس بعد إخراج مؤنة التحصيل. خب هذان كلاهما ماذا؟ كلاهما تقييد واحد بالدقة، مو تقييدان، كيف تقييد واحد؟ نقول عندما نقول إذا بلغ المعدن المغتنم 20 دينارا ففيه الخمس، فهنا لا شك ولا ريب في أننا نكون هذا اللي سماهما تقييدان، واحد للموضوع واحد للجزاء، هما تقييد واحد. أولا لا يسمى مغتنم إلا إذا حسب بعد استثناء مؤنة التحصيل، وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب أننا أولا لابد أن نستثني مؤنة التحصيل، لابد أن نستثني مؤنة التحصيل فلا يجب الخمس فيها، وثانيا لابد وأن يبلغ 20 دينارا بعد أن نستثني مؤنة التحصيل، لأنه لا يسمى مغتنما إلا بعد ذلك، فهو تقييد واحد بالدقة يستفاد منه في مكانين، في بحثين، في المرحلة الأولى في أصل استثناء مؤنة التحصيل وفي المرحلة الثانية. التفتت؟ فهذا التقييد بنفسه الذي هو على القاعدة وآمنا به في المرحلة الأولى هو الذي ينتج لنا هنا، فليست المسألة دائرة بين تقييدين يوجد بينهما تنافي على سبيل مانعة الجامع، فإذا أحدهما انتفى فالثاني شوفوا لأنه قايل بعد المؤنة، لكن الثاني معلوم بالإجماع فيبقى الأول مشكوكا والأصل عدمه. شنو المراد من الأصل؟ فأصالة الإطلاق فيه بلا معارض، يعني لا يوجد ما يقيده، وإن كان مراده ليس هو التنافي بين التقييدين نقول هذا بالدقة ليس التقييدين، تقييد واحد يستفاد منه في مجالين، لكن هو لم يستطع رضوان الله تعالى عليه أن يتوصل إلى هذه النكتة لأنه لم يتمسك في ذلك البحث إلا بالإجماع، لم يتمسك بهذه النكتة اللبية التي هي بمثابة النكتة المنفصلة. الوجه الثالث ما أفاده المحقق العراقي رحمه الله في شرحه على التبصرة، وأيضا نقرأ عبارته لدقتها، بقوله مقتضى التحقيق أن دليل النصاب والمؤنة كليهما قيدان وردا على إطلاقات الخمس في المعدن في مرتبة واحدة، فلا وجه لنظر أحدهما إلى الآخر كي يكون في طوله وبعد إخراجه أولا، وحينئذ لا مقتضى لملاحظة أو لا مقتضي لملاحظة النصاب بعد المؤنة، بل المال الموجود
البالغ للنصاب يوضع عنه المبنى ويخرج خمسه. فإخراج الخمس إنما يقدم على فإخراج المبنى إنما يقدم على إخراج الخمس لا على اعتبار النصاب. واضح كلام المحقق. يقول محقق العراق: نحن عندنا روايات تقول يجب الخمس في المعدن، مضمونها هذا. وروايات تقول مثلا يجب الخمس في المعدن بعد إخراج منطقة التحصيل، خلنا نفترض هكذا. وروايات تقول لا يجب الخمس في المعدن إلا إذا بلغ 20 دينارا. يقول رضوان الله تعالى عليه: الدليل الثاني مستاج ناظران للدليل الأول وهو مصير التوحيد. فحينئذ يجب الخمس في المعدن إذا بلغ 20 دينارا وبعد استخراج مؤنة السنة. هكذا يصير عصب الواو مو بالقضية. وعليه فنقول هذا المعدن البالغ 20 دينارا يجب إخراج المؤنة وإخراج الخمس منه. لا معنى لأن نقول يوجد تراتبية، يعني يجب أن يبلغ 20، يجب أن نخرج المؤنة منه أولا ثم يبلغ بعد ذلك 20 دينارا. هذا يعني أن المقيد الثاني ناظر للمقيد الأول، مو بس ناظر لأدلة الخمس في المعدن، مطلقات أدلة الخمس في المعدن، مع أن هذا النظر وهذه الطورية لا معنى لها ولا دليل عليها. إلا أنك خبير بعدما تقدم، لأنه يمكن أن يقال بأن نفس نكتة المعدن الواجب فيه الخمس هي التي تقتضي الطولية. نحن آمنا بأن المعدن الذي يجب فيه الخمس المعدن المغتنى مهجم، ولذلك نقول لك يا محقق عراقي لو أن المعدن بلغ 25 دينارا يرحمكم الله، هذا المعدن لو بلغ 25 دينارا فليقال بأنه يجب فيه إخراج المؤنة ويجب الخمس برتبة واحدة، أم يجب إخراج المؤنة أولا وإذا بقيت يجب ماذا؟ إخراج الخمس. خب يقينا توجد طولية في هذا اللحاق، لكن هو الذي ينكره الطولية مو بهذا اللحاق، الطولية بلحاظ 20 دينارا. فنقول نفس النكتة التي تمسكنا بها سابقا أحسنت، وهي كون المعدن الذي يجب فيه الخمس المعدن المختلف. خبرنا لم يسلمها نحن، نقول خلاف الظاهر، خلاف الظاهر طبعا طبعا. الخمس إذا المغتنم إذا بلغ 20 دينارا، المعدن المغتنم إذا بلغ 20 دينارا ففيه الخمس. نقول المعدن المغتنم يقينا لا يكون مغتنما إلا إذا أخرجت منه المؤونة أولا، وهذا وحده كاف في استظهار الطولية من دليل من الدليل الذي يدل على النصاب في المعدن، وإلا يقينا لا يجب الخمس. لو لم نسلم بتلك النقطة وجهه وجه فني وصناعي يقينا، وهو أفضل من وجه الذي أفاده المحقق السيد الحكيم في المستدرك رضوان الله تعالى عليه، كأنه أراد صياغة نفس هذا الوجه بأسلوب الآخر، لأن السيد الحكيم كثيرا ما يتبع في بياناته ومدققاته العلمية أستاذ المحقق رضوان الله تعالى عليهما. وهكذا ننتهي إلى أن الصحيح ورأي المشهور لا ما ذهب إليه المحقق صاحب المدارك وتبعه جملة من المتأخرين كالمحقق العراقي والسيدان الحكيم الخوئي. والأغرب في المقام هو ما ذهب إليه الخوئي على مباني وهذه النكتة والذي أفاده، فنحن التفتنا إليها منه مثلا قول، فكيف لم يتمسك بها في مثل هذه المقامات وهي واضحة الانطباق في مثل هذه المقامات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بهذه المسألة، وقد ظهر أن النصاب لا بد وأن يتحقق بعد إخراج مؤنة التحصيل، فما يقابل مؤنة التحصيل لا يحسد كأنك أخرجت وهو الظاهر والاعتبار يوافق على هذا. ثم بعد هذا نعود إلى المتن. قال المتن: أعلى الله مقامه الشريف ولا يعتبر في الإخراج أن يكون دفعة، فلو أخرج دفعات
وكان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا، وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الأحوط. إذن هنا فرعان يفتي رضوان الله تعالى عليه في الأول ويحفظ في الثاني. الفرع الأول يقول ما لازم أن يكون الإخراج دفعات، ما لازم أن يكون الإخراج دفعة واحدة من المعدن، والدفعة قد تكون دفعة دقية ودفعة عصية، ظهر ما الدفعة العصية ولا ما الدفعة الدقية، وإلا المعدن عادهم بالتريج راح يطلع تراب المعدن ثم ينقي، ولا الدفعة الدقية كما لو وجد معدن الذهب ذهبا خالصا وأخرجه، مو هكذا عادة يخرج التراب ثم ينقى أو يسبك وهكذا. المهم فالظاهر مراده الدفعة، وكيف كان يقينا الدفعة العرفية تسمى مثل النفط يخرج بلاء بالتدريج في الزمن السابق مثلا، أو الملح يخرج بالتدريج خصوصا ملح الجبال لأنه يقطع بالتدريج، فالمراد الدفعة العرفية أو الدفعات العرفية. فيقول الماتن على الله مقامه الشريف الفرع الأول أنه يفتي رضوان الله تعالى عليه بأنه لا يعتبر أن يكون الإخراج دفعة واحدا، فيحسب النصاب لو أخرج دفعات، والمراد من الدفعات الدفعات العرفية، يعني لو أن الشخص هذا الأسبوع اشتغل في المعدن وأخرج ما قيمته 10 دنانير، ثم الأسبوع الثاني استخرج وأخرج ما قيمته 10 دنانير، لا بشرط أن لا يكون قد أعرض عن الاستخراج بين الأمرين. هذا الفرع الأول. هذا الفرع يفتي فيه بنص قاطع الماتن أعلى الله مقامه الشريف أن فيه الخمس، وكلامه يشمل ما لو كان الفاصل طويلا ما دام لم يتخلل الإعراب والإهمال. الفرع الثاني وسيظهر إن شاء الله في البحث معنا لماذا فرع هذه الفرعين، الفرع الثاني أن يكون هناك إعراض بين الإخراج الأول والإخراج الثاني. طبعا لا يكون هذا إلا بأن يكون هناك دفعات، ولا بالدفعة الأولى لا يتصور الإعراض الإعراض والإهمال، أن يكون هناك إعراض ولو لم يكن الفصل طويلا، وهذا الفرع يشمل ما لو لم يكن الفصل في طول الفصل في الأول، كان فصل مدة قليلة، اليوم اشتغل ساعة تعب أعرض اليوم الثاني رجع ها ما أهمل أسبوعا مثل الأول فرضنا. هنا يقول إذا توسط الإعراض فالأحوط وجوبا أن يكون فيه أزمة. هذا مقدار من العبارة. قال وإن أخرج أقل من النصاب فأعرض انتهى. وإذا اشترك جماعة، مسألة جديدة أو مطلب جديد، وإذا اشترك جماعة في الإخراج ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه. هذا مطلب جديد إن شاء الله رح نتعرض له. ها ثم بعد ذلك مطلب آخر، ولا يعتبر اتحاد جنس المخرج، فلو اشتمل المعدن نفس المعدن على جنسين ذهب وفضة أو أزيد وحديد ورصاص وبلغ قيمة المجموع نصابا وجب إخراجه. ثم بعد ذلك يأتي إلى فرع رابع أو مطلب رابع، وهو ما لو كانت المعادن متعددة، عندي عدة معادن فهل يحسب النصاب من مجموع المعادن أو من كل معدن لا بد وأن يحسب النصاب. فهذه مباحث أربعة لا بد من استعراضها. نعقد البحث في كل هذه المباحث في جهة التاسعة، نقول بأن البحث فيها عن أمور عدة. ها نعم مو ضرورة تتهم فيه كلام، ليش المعدن فيه عدة أجناس صفرتا وقلنا بأن يحسب نصاب واحد، لكن تلك معادن متعددة لو استطعنا من دليل النصاب أو مطلقات الخمس أن المعدن بنحو الفرد لا بد أن يستخرج منه 20 نصابا، مو مطلق المعادن لا بد أن يستخرج منها 20 نصابا. هذا الثالث. الثالث إذا معدن واحد فيه أجناس متعددة يشمله روايات ليس في المعدن شيء، حتى إذا استظهرنا من المعدن الشخصي
كل حين إذن عدة معادن لو كانت كلها ذهب جنس واحد، لكن معادن مختلفة، معدن في هذه البلدة، معدن في تلك البلدة، معدن في تلك البلدة. هل الملاحظ في الحقيقة هو وحدة المعدن جنسا جنسا كالذهب والفضة، أو وحدته شخصا، أو لا هذا ولا ذاك؟ ثم هل الملاحظ وحدة المخرج، أو الملاحظ هو ما يخرج المعدن منظر لوحدة المخرج؟ فلو جماعة اشتركوا على معدن وخرج منهما قيمة 20 دينارا فأتي الخمس، أو لابد أن كل واحد يبلغ قيمته قيمة نصاب 20 دينار، تفهمتم؟ كل واحدة في حكي غير الأخرى. الآن كلامنا في الأمر الأول، الجهة التاسعة نعقدها للبحث عن عدة أمور ترتبط كلها بتعميم أو عدم تعميم الخمس بلحاظ متعلقين، طبعا بحث على أساس الدليل. الأمر الأول في تعميم الحكم للإخراج على دفعة من مخرج واحد، بعد ما قلت من مخرج واحد في العنوان، لأن واضح أن المنظور له هنا الدفعات مو تعدد المخرج، الحيثية التي هي محل البحث هي الدفعات من مخرج واحد، من مخرجين، بناء على أن المخرجين بحكم المخرج الواحد نفرضه في المخرج الواحد. هنا لا شك في أن ما أخرج من المعدن دفعة واحدة حقيقة أو دفعات مع الاتصال العرفي مثل دلاء النفط أو مثل أحجار الملح في الملاحة، لا شك ولا ريب في أن هذه كلها يحسب اللاحق منها مع السابق. أما في الدفعة الواحدة الحقيقية ما قل أحد السابق، في الدفعة الواحدة العرفية يحسب اللاحق مع السابق من باب أن كله ينظر إليك وحدة. بدنا نتحدث فلسفة هنا، فقه. ما دام يعد الإخراج واحدا عرفا، هذا الميزان هو هذا، ما دام الإخراج واحد عرفا ماكو بحث بين أحد من الفقهاء واحد في أن كل هذا يعد إخراجا واحدا، ولا شك في أن الكل يحسب إخراجا واحدا. فلو أخرج في الدفعة الأولى أقل من النصاب وأتبعه بما يكمله يكمل النصاب فإن الجميع يحسب نصابا واحدا ويجب فيه الخمس. مثلا خلينا نشوف هذا المثال هسه في الدلاء بعد أوضح. لو أن الشخص تعب في الليل، اشتغل من الصبح للليل وتعب راح نام الصبح اجى للعمل، هذا يعد دفعة واحدة عرفية مو دفعات، لا شك في أنه دفعة واحدة عرفية. وفضلا عنهما لو تعب في النهار فجلس يتغدى أو يشرب الشاي أو نام هنالك، أيضا هذا يعد دفعة واحدة عرفية. أين يشكل الأمر؟ يشكل الأمر في صورتين. الصورة الأولى ما لو أخرج من المعدن ما هو دون النصاب ثم انشغل عنه، إما تمرض أو كان عنده عمل آخر انشغل به، عنده أكثر من عمل وانشغل به إلى حد عند العود لا يعد عوده عرفا، رجوع إلى تلك الدفعة، رجوع إلى العمل ليش، لكن لا يعد دفعة واحدة، يعني استئناف العمل بعد انقطاع مدة تمنع الاتصال العرفي، هذا يكون المعبر، ولا لا عمل نفس العمل هو يمنع الاتصال، يعني لم يتصل العمل عرفا حتى عرفا لا يوجد اتصال. أنا هالسبوع اشتغلت في المعدن اخرجت ما قيمته 10 دنانير أو هاليوم، ثم عندي سيارة رحت اشتغلت على التاكسي مدة أسبوع، بعد أسبوع رجعت خط العمل بالتاكسي رجعت إلى هذا العمل، عمل واحد استخراج واحد لكن على دفعات عرفة مو على دفعة واحدة. ممكن اللي ينام في الليل ويستيقظ صباحا لأن هذا واحدة عرفية، لأن كل الناس يعطلون العمل غير متصل عرفا، الاتصال العرفي غير موجود، وعدم الاتصال العرفي يولد دفعات حتى عرفية، صعب دفعات الشغل في اليوم الأول من الأسبوع السابق غير شغل في اليوم الأول من هذا الأسبوع، فإن الدفعة العرفية انتفت لأن العرف اللي شغله بس معدن كل يوم يروح يشتغل فيه عادة ولا يعطل إلا يوم في الأسبوع مثلا، قضية عرفية. هذه الصورة هل يستفد فيها السابق مع اللاحق إذا بلغا نصابا ففي الخمس أو لا؟ هذا محل بحث هذه الصورة، واختلفت كلمات المحققين فيها، وذهب بعضهم إلى أن الكل يحسب شيئا واحدا، وفي المعاصرين من أفتى بهذا. وعكسه أيضا موجود من المعاصرين وغيرهم، فإنه ذهب جملة من المعاصرين وغيرهم أيضا إلى أنه لا، كل دفعة لا بد وأن تبلغ النصابا حتى يكون فيها الخمس. إذا كل دفعة ما بلغت نصابا فليس فيه الخمس. هذه صورة. الصورة الثانية، ما لو عمل في المعدن وأعرض عن العمل به، أصلا نوى أن لا يعود إليه ثم عاد إليه، فهنا الإعراض المتخلل هل يمنع من حسبان النصاب بضم السابق إلى اللاحق، أم لا بد وأن يكون السابق وحده نصابا حتى يجب فيه الخمس، واللاحق وحده نصابا حتى يجب فيه الخمس؟ قد يقول قائل هذه الصورة الثانية متضمنة في الصورة الأولى، لكن هنا حيثية الإعراض يعني إلها قيمة وليس لها قيمة. فنقول لا يخفى أن بين الصورتين نسبة العموم والخصوص من وجه مادة الالتقاء التي تتفق عليها الصورتان. ما لو كان هناك إعراض وانقطاع مدة تمنع الاتصال العرفي، فهنا كلتا الصورتين تلتقيان. لا أسبوع أصلا كف، لأنه ينقطع عادة عن عمل واحد مدة أسبوع أو شهور، مو مهم المدة، مو مهم مادة الالتقاء موجودة. فهنا الذي جعل الميزان هو الإعراض، هنا يقول مع تحقق الإعراض طبعا، هنا يقول ماذا؟ لا يحسب اللاحق والسابق نصابا واحدا، بل كل منهما لابد أن يكون نصابا حتى يجب فيه الخمس. والذي جعل الانتقاء الاتصال العرفي كالسيد الكل والسيد الحكيم رضي الله تعالى عليهما، أيضا هنا يقول لا يحسب واحدا. مادة الافتراق من جهتي الإعراض، ما لو لم يحصل انقطاع عرضي في الليل أعرض، قال أنا في حياتي بعد ما أشتغل بهذا المعنى نطعب هذا العمل والصف عنه، هنا لم ينقطع الاتصال العرضي ولكنه تخلل الإعراض. بعد الصورة الثانية بالطرحة ها؟ تلك الصورة ماتت الاختلاف من الجهة الثانية، ما لو انقطع مدة طويلة من دون إعراض نتيجة أنه مرض مرضا ألم به أو ابتلي بمصيبة أو عمل بعمل آخر فيه نفع كبير بنية الرجوع إلى المعدن بعد ذلك، لم يعرض عن المعدن. إذن النسبة بين الصورتين عموم وخصوص من وجه قد تلتقيان وقد تفترقان. أولا نحن نبحث في مادة الافتراق من جهة صورة الإعراض، لأن مادة الالتقاء مع مادة الافتراق من تلك الجهة كلها بحث واحد، تفهمتم؟ يعني نبحث في الحقيقة أن عنوان الإعراض بعنوانه هل يكون مانعا من ضم السابق إلى اللاحق أم لا، التفهمتم؟ لأن مادة الالتقاء مع مادة الافتراق من الجهة الثانية بحث واحد، وهو أن انقطاع الاتصال العرضي خطيئ. وإذا ثبت أن الإعراض وحده يكفي، لا شك ولا ريب في أن الإعراض إذا ثبت أنه وحده يكفي، لا شك ولا ريب في أنه تتضح الحكم في الصورة اللاحقة كما لا يخفى. خلينا نشوف. أما بالنسبة للصورة الأولى والتي أسسها بحسب الظاهر العلامة رضوان الله تعالى عليه في المنتهى، فإن العلامة أعلى الله مقامه الشريف، أعلى الله مقامه الشريف في المنتهى، صرح بأنه يعتبر النصاب فيما أخرج دفع أو دفعات بشرط ألا يترك العمل بينهما ترك إهمال، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ثم أخرج دون النصاب وكملا نصابا لم يجب عليه شيء، لأن الأول مو نصاب والثاني مو نصاب. وظاهر عبارة العلماء أنه ناظر لصورة الافتراق مو لصورة الالتقاء، هل سفتهم أن الإهمال هو العمدة عنده، وإلا إذا دفعات من دون إهمال ومن دون إعراض ليس مهما بنظره. فهو يؤكد على عنصر الإعراض والإهمال، ها؟ لأنه يقول إذا أخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال، فلا ها؟ فلو أخرج دون النصاب ترك العمل مهم إلى أنه ثم أخرج دون النصاب ثم لا نصابا فلا شيء فيه. أولا الإهمال، هذا المريض يسمى مهمل للعمل؟
لا
أو اللي عنده نية يرجع للعمل ويتشغل بشيء أهم فعلا.
لا، من أهمل الليل، من عرض الليل
بلي؟
لكن
صباح الليل غنية. سأكون توجيه لكلامه بحيث يحتمل أن يكون مراده من الإعراض ما ينطبق على الصورة الأولى. يحتمل، سنبحث الصورتين على أي حال، لأن هناك من حمل على الإعراض من ما تنفهم هذا، ومن هنا احتاط في هذه الصورة، معنى في الصورة الأولى محتاط أفتى. هنا نقول بأننا قبل كل شيء لابد أن ننظر في أننا بأي شيء نستفيد، من أي شيء نستفيد هنا في الصورتين. نقول نحن في الخمس المعدن عندنا مطلقات تقول المعدن فيه الخمس قليل تناه كثير ظاهره يعني إطلاقا، وعندنا صحيحة البيزنطي تقول لا يجب الخمس حتى يبلغ 20 دينار. يقينا في الصورتين مشكلتنا مو مع الأدلة المطلقة، لأن الأدلة المطلقة أصلا لا تصل النوى فيها إلى البحثيات السرر. لو أخرجت كل مرة ما قيمته درهم يجب عليك التخميس، إنما الكلام كل الكلام في أن دليل النصاب الذي قيد المطلقات وجعل الخمس واجبا فيما بلغ 20 دينارا، هل يدل على أن الخمس واجب فيما بلغ 20 دينارا مع الإعراض وبدونه أو لا، مع الإهمال وبدونه أو لا، دفعة واحدة عرفية أو أعم من الدفعة والدفعات؟ فالبحث كله يتمركز حول الاستظهار من دليل النصاب من المقيد للمطلقات، وإلا لو لا أصلا نحن في غنى عن كل هذه الأبحاث. أليس كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك فلا بد لنا من معرفة ما هو الوجه لكل واحدة من الصورتين السابقتين. أما الصورة التي ذهب إليها العلامة رضوان الله تعالى عليه في المنتهى، فلا شك ولا ريب في أنه لا يمكن له أن يدعي مثل هذه الدعوة إلا بزعم أن المستظهر من دليل ليس فيه شيء حتى يبلغ ما في مثله الزكاة 20 دينارا، أنه ليس فيه شيء حتى يبلغ مع عدم تخلل الإعراض 20 دينارا، وهكذا. فنقول وهذا يعود في الحقيقة إلى دعوة انصراف الدليل إلى خصوص هذه الحصة التي هي في قوة التقييد الزائد لدليله الخمس بالمعدن المطلق. شوفوا أكو قدر متيقن قيد به صحيح البيزنطي، وهو أن يبلغ 20 دينارا، أن يبلغ من دون توسط الإعراض تقييدا زائد. ليس هناك دليل يدل عليه إلا دعوى أن ظاهر الدليل هو هذا، ولا يمكن دعوى أن ظاهر الدليل هذا إلا بدعوى انصراف صحيحة البيزنطي إلى هذا المصداق من مصادق البلوغ 20 دينارا، وهو البلوغ مع عدم توسط الإعراض. وهذا جوابه واضح. فنقول بأن الدليل مطلق من هذه الجهة، يقول بأن المعدن إذا بلغ المخرج منه 20 دينارا ففيه سواء توسط الإعراض أو لم يتوسط الإعراض. إذن هذه الصورة بمفرده لا قيمة لها، ومن هنا خالفه تلامذته كالشهيد الأول وابنه فخر المحققين وغيرهم، خالفوا في هذه المسألة ونصوا على أنه لا فرق بين الدفع والدفعاء التوسط الإعراض أو لم يتوسط الإعراض. إذن فمجرد الإعراض وحده لا يكون ميزانا، وإنما احتاط المعدن لإما لشكه أو احتراما للعلامة رضوان الله تعالى عليه لأهمية آرائه. إنما المهم، كل المهم هو الصورة الثانية، والتي قد يكون العلامة بقوله الإعراض نظرا إليها في الحقيقة،
وهو أن الدفع والدفعات هي الميزان عرفا.
الاتصال وعدم الاتصال هي الميزان عرفا، لا مجرد الإعراض، لأن ظاهر كلامه قد يقال في المنتهى عندما قال لو ترك العمل مؤملا له ليستشف منه لو تركه مدة طويلة قطعت الاتصال العرفي، وإلا من ترك يوما أو يومين لا يسمى مؤملا للعمل مثلا. فمهم شنو مراد العلامة؟ نقول إذا كان عنوان الإهمال والإعراض والميزان فهذا يدفع الإطلاق، والانصراف لا دليل عليه، كما أن من السائل دعواه من السائل منعه، والمانع أقوى كلامه لأنه على مستوى القاعدة يتكلم على مستوى طرف الإطلاق. إنما الكلام المهم الذي ينبغي أن توجه إليه الأنظار، والذي ذكر بعض المحققين له بعض الوجوه الصناعية كالسيد في المستمسك وأستاذه المحقق العراقي في شرح التبصرة، والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وبعض المعاصرين رضوان الله تعالى عليهم جميعا أحياء وأموات، هؤلاء ابتكروا الصورة الثانية بعض الوجوه، وصارت المسألة معركة الآراء في عصرنا. فذهب جملة من المعاصرين إلى موافقة الماتن في الدفع والدفعات وأن الكل تعد نظاما واحدا، وذهب جملة أيضا من أعظم المحققين إلى أن ما كان دفعات عرفية كل دفعة لابد وأن تبلغ نصابا، فإذا لم تبلغ كل دفعة نصابا فلا يجب الخمس في أي واحدة من الدفعات. هذه الصورة هي الجديرة بالبحث، وهي التي فيها دقة صناعية ووجوه صناعية للمحققين، سيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.